أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. قدمنا في نهاية الدرس السابق أن المحقق الإصفهاني أعلى الله مقامه الشريف حاول تصحيح القول بالمقدمية من الطرفين في كلام آخر له، كلام اللي استعرضته بالأمس تقريبا نفس كلام صاحب الكفاية من حيث النتيجة، وإن كان صاحب الكفاية كما أسلفت في الحاشية رجع إلى القول بالدور، وهذا يقضي بالحمل على أننا لو قلنا بالمقدمية فإنها من الطرفين. محق الإصفهاني أشرت في نهاية البحث إلى أن له كلاما يظهر منه تشييد القول بالمقدمية من الطرفين وعدم ارتضائه ما ذكره صاحب الكفاية في متنها من التسليم بعدم ورود الدور، وكلامه طويل جدا وفيه أخذ ورد كثير في متن النهاية، نهاية الدراية، وفي حاشيتها ما هو أزيد وأطول، ولا يسعنا بطبيعة الحال الدخول في تفاصيل هذه الدقائق المبنية على مباني فلسفية تحتاج إلى كلام، لأن بعضها قد يقال إن المحقق الإصفهاني قد تفرد به من بينهم بعض النواحي. والحال أن هذا البحث بطوله مما لا يقدم ولا يؤخر في بحثنا، من هنا أكتفي في عرض ما أفاده بما اختصره من أدركه في التلمذ في أواخر عهده رضوان الله عليه، وهو صاحب المنطقة، حيث إنه لخص إفادات المحقق الإصفهاني، أدركه سنتين يمكن قبل وفاته في التدريس، لخص إفاداته في كلام موجز خلاصته أن ملاك التقدم والتأخر بالطبع هو أن لا يكون لأحد الشيئين وجود إلا وللآخر وجود، ولا عكس، يعني المعلول لا يوجد إلا إذا وجدت علته. جيد، هذا مثال من الأمثلة، بمعنى أنه يمكن فرض وجود الآخر بدون وجود ذلك الشيء. طبعا أنا عندي ملاحظة على التفسير، إذا كان المقصود التقدم بالطبع الأعم من العلية كما هو الظاهر كما سيأتي، نعم هذا الكلام صحيح، لكن حيث إن بعض التقدم بالطبع يراد به التقدم العلي، فليس دائما لا يوجد تلازم من الطرف الآخر، لأنه كما يستحيل وجود المعلول من غير علة، يستحيل وجود العلة التامة وعدم وجود المعلول في الطرف المقابل. جيد، ثم ذكر صاحب المنطقة ملخصا كلام المحقق الإصفهاني، بأن منشأ التقدم طبعي أحد أمور أربعة. الأول أن يكون الشيء المتقدم من علل القوام للآخر. شو علل القوام يعني؟ مثل الجزء والكل. الجزء متقدم على الكل، لا كل إلا إذا وجد جزء، لكن الجزء يوجد وقد تكتمل بقية الأجزاء فيوجد الكل، وقد لا تكتمل فلا يوجد. فالجزء متقدم بالطبع على الكل. المنشأ الثاني أن يكون المتقدم مؤثرا في المتأخر، كالمقتضي والمقتضى. مؤثر تأثير فعلي، لأن الحديث عن وجود ما يكشف إنا عن وجوده. المقتضي متقدم بالطبع ولو كانت العلة غير تامة بلا إشكال، لكنه لا يكون ذا تأثير بالحمل الشايع بالفعل إذا وجد المانع أو لم يوجد شرط، كما هو واضح. الثالث أن يكون المتقدم مصححا لفاعلية الفاعل، وهو الشرط يعني. الرابع أن يكون المتقدم متمما لقابلية القابل، وهو عدم المانع، أو يقال له الشرط العدم. طبعا العدم لا يصح التعبير عنه بالشرط يا أخوان إلا من باب تقريب الفكر، لأن الحيثية العدمية مقابل الحيثية الوجودية. على كل حال، بعد ما بيّن أن التقدم الطبعي لا يكون إلا بهذه، قال لا إشكال ولا ريب في أن عدم الضد متقدم بالطبع على الضد الآخر، لأنه لا يمكن أن يفرض للضد وجود إلا ويكون الضد الآخر غير موجود. بخلاف العكس، فإنه يمكن أن يكون أحد الضدين غير موجود وليس للآخر وجود، لأن كلامنا ليس في الضدين الذين لا ثالث لهما، بل في الأمرين الوجوديين القابلين للعدم. فوجود الضد في محل لا يمكن أن يفرض إلا إذا كان عدم الضد متحقق. متحقق يعني من ضيق العبارة، وإلا لا تحقق العدم، ها؟ إلا إذا اتصف المحل بعدم الضد الآخر، أي المحل موجود ولا ضد آخر، هذا بيسموه معدولة، ها؟ جيد. بينما الضد الآخر لا إشكال ولا ريب، في أن عدمه لا يقتضي وجود هذا الضد، فإن هذا الضد ما يقتضي وجوده هو علته وليس انعدام الضد الآخر. بعبارة أخرى، انعدام الضد الآخر ليس منه الوجود للضد الثاني، ليس علة فاعلية للضد الثاني، كما هو واضح، هذا بديهي أصلا. بمعنى أنه قد يرتفع البياض والسواد من الحائط، خير إن شاء الله، عدم البياض ليس علة وجود السواد، وهذا واضح، خصوصا أن هذا البحث لابد أن يفرض فيما زاد على ضدين. وحيث أنه يفرض فيما زاد على ضدين، فلا إشكال ولا ريب في أن الموجود يتردد حينئذ بين الأكثر من الاثنين، فعدم أحدها لا يعني وجود أحدها بالخصوص. طيب، إذا كان الأمر على هذا، فيقول بأن منشأ التقدم الطبعي لعدم الضد على الضد الآخر هو كون عدم الضد متمما لقابلية المحل لعروض ضد الآخر عليه، إذ بدونه لا يكون المحل قابلا، فلا يكون المحل قابلا للبياض إلا في صورة عدم السواد. وعلى هذا الأساس انتهى رضوان الله تعالى عليه إلى أن التوقف من الطرفين، مش بس من طرف الوجود. أقول لا إشكال ولا ريب في أن الملاحظ لجميع كلمات المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه، والتي يمتنع التعرض لها فعلا لتفصيلها وتكثرها ودقتها أيضا وعدم إغنائها في هذا البحث في نهاية المطاف، يعني عدم جدوى الإطالة، ينتهي إلى نتيجة، وهي أن المحقق الإصفهاني لا يريد دعوة التوقف من الطرفين، وهذا ما صرح به في أكثر من موضع من كلامه، إذ كلماته تنادي بأعلى صوتها بأنه لا معنى لعلية الوجود للعدم، وقد صرح هو في كلماته بأن قول الفلاسفة وأهل المعقول عدم العلة علة العدم هو مجرد كلام تقريبي، وإلا العدم لا يحتاج إلى منشأ وجود العدم إن صح التعبير، إذ لا علية للعدم. فهو لا يريد أساسا أن يقول بالتوقف من الطرف المقابل. بعد ما نفرغ من هذا الكلام لابد من النظر فيما أفاده صاحب المنطقة. ناقش في كلامي أستاذي ومناقشته في الكلام من جهتين صرح بهما. أولا رفض حصر ملاكات التقدم الطبعي بالأمور الأربعة، وهذا ما لا يعنينا الولوج فيه، فإن الذي يظهر لنا أن الخلاف بين المستشكل والمحقق الإصفهاني يرجع إلى الخلاف في تنقيح المراد من المصطلح، على أن ما ذكره صاحب المنطقة في هذا المجال لا ينطبق على موضوع واحد مع ما ذكره المحقق الإصفهاني، فمن شاء فليرجع إلى البحث يعني ويقرأه الإخوان. ثم ناقش بعد ذلك من الجهة الثانية وأفاد بأن ما ذكره من أن العدم لا يحتاج إلى فاعل وقابل. أولا يتنافى ما عليه الوجدان والعرف من تعليل عدم الشيء بوجود المانع. بحيث يكون المانع موردا للمناقشة ونحو ذلك، فيقال لمن لم يحرق الجسم: لما لم يحرق الجسم؟ لما لم يحترق؟ فيجيب: إن عدم الإحراق لوجود الرطوبة. وهذا الكلام منه عجيب، فإن الحكم على المسائل العقلية هل يمكن أن يكون بمساهلات اللفظية والاستشهاد عليها بمثل هذه الكلمات؟ ثم لا يخفى عليه ولا على غيره رضوان الله عليه بأن تعليل لما لم تحرق لوجود الرطوبة هذا علة تعليل عدم وجود الاحتراق مع وجود مقتضيه فعلا. فيقال إن وجود المانع منع من تحقق المعلول الذي هو الاحتراق، لا أن هناك علية حقيقية للعدم بما هو عدم. وهذا الأمر تنبه له أهل المعقول، ونبه له المحقق الإصفهاني في هذا الموضع في كلماته عندما قال بأن القول بعدم العلة وأنها علة العدم كلام تقريبي ولا ينطبق على ميزان العلية والمعلولية عند أهل المعقول. ثم ناقش ثانيا بأن كلامه يتنافى مع تصريح أهل الفن بأن عدم العلة علة العدم، فيسند العدم إلى عدم العلة. أولا المناقشة الثانية مش غير المناقشة الأولى، لكن مرة تحدث عنا بكلام عمقي ومرة تحدث عنا بكلام أهل الفن، والجواب هو الجواب. وأساس المحقق الإصفهاني هو اعترف بعد قليل بأنه صرح في كلامه بأن قولنا أهل المعقول يعني كلام عدم العلة علة العدم كلام تقريبي، وإلا العدم لا أصدر منه شيء كما لا يخفى. أي يعلل به العدم لأنه علة بالمعنى المصطلح فلسفي. وعلى هذا الأساس لا يبقى مجال لهذا، لكن لنا أن نتوقف شيئا ما مع المحقق الإصفهاني يا إخوان فيما ذكره من ملاكات التقدم الطبعي، ونخص بالذكر الملاك الرابع، وهو أن عدم المانع متمم قابلية القابل. هل هذا التعبير عقليا دقيق؟ عدم المانع متمم قابلية القابل، أو وجود المانع منقص قابلية القابل؟ المفروض أن القابل بمقتضى طبعه الأول قابل، وأن طرو المانع عليه هو الذي يمنع القابلية الموجودة والكامنة فيه. أي الجسم قابل للاحتراق ووجود المانع